عليكم الصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن تربية الأولاد بالقصص، أو التربية بالقصة. ونحن اتفقنا واتفق جميع المسلمين على أن مصدر كل شيء في حياتنا اعتقادا وعملا للدنيا والآخرة إنما هو القرآن والسنة، وهذا الأصل من أوائل الأصول التي ذكرناها عند افتتاح الكلام وابتدائه عن تربية الأولاد، أن مصادر التربية الإسلامية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ولا نقبل أي شيء ولا أي مصدر آخر من مصادر التربية. ما يأتي من نتاج البشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ما لم يكن له أصل عندنا في القرآن والسنة فلا اعتبار له، فلا اعتبار له، فكل شيء عندنا مرده إلى القرآن والسنة. فحين نتكلم عن تربية الأولاد إنما نتكلم عن تربيتهم من القرآن والسنة، لأنهم أولاد المسلمين، ولأنهم أطفال المسلمين، وهذه هي مصادر المسلمين القرآن والسنة. ومن تأمل في القرآن وجد أن الأسلوب القصصي أخذ أكثر من ربع القرآن. تتبع هكذا القصص المذكورة في القرآن ستجد أكثر من 8 أو 9 أجزاء من 30 جزء من القرآن، لو جمعتها كلها في جانب واحد قصص، قصص الأولين والسابقين. ولهذا أو نستنبط من ذلك أن القصص له أثر في التربية، لأن القرآن الكريم ليس فقط كتاب إعجاز لغة وعلميا ونحو ذلك، إنما هو في المقام الأول المنهاج التربوي للأمة كبارا وصغارا. فاختار رب العالمين سبحانه وتعالى لتربية الدنيا هذا الأسلوب، الأسلوب القصصي. والمتتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد مئات وقد تصل إلى آلاف القصص. كثيرا ما كان يقص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصص السابقين، كان في من قبلكم ويقص عليهم الخبر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بذلك منهجا ربانيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فقصص القصص لعلهم يتفكرون، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولهذا كثر امتثالا لهذا الأمر الرباني من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقصص الأولين. ولهذا يا إخواني، دائما في أي شيء في حياتك
انظر الى ما اهتم به القرآن واكثر من ذكره, الى ما اهتم به القرآن واكثر من ذكره, فان كثرة ذكره وتكراره انما هو لفوائد. فالمربي الناجح والداعية الناجح الذي يكثر من ذكر ما اكثر الله من ذكره, لان الله هو الذي خلق, الا يعلم من خلق. فلما اكثر من ذكر ذلك عرفنا ان ذلك هو انفع شيء للأمة. فاذا وجدنا ان القصص قد غلب على القرآن فنكثر نحن كذلك دعاة ومربين من ذكر قصص الاولين والسابقين الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. واذا اكثر الله من ذكر قصة بعينها فقد كثر ذكر موسى عليه السلام وبني إسرائيل, أكثر من ذكر في هذه القصص, وبعده قصة إبراهيم عليه السلام. فأكثر الأنبياء ذكرا مع قومه وقصته معهم بعد موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام. فينبغي أن تكثر أنت كذلك في تربيتك ودعوتك, في تربيتك لأولادك ودعوتك للأمة, من ذكر قصص هذين النبيين وسيرتهما مع قومهما. لم يأتي هكذا الأمر عشوائيا, إن الله سبحانه وتعالى لا ينزل شيئا إلا بقدر. ولهذا اليوم يا أخواني نريد أن نركز على أمور في هذا الجانب لأهميتها القصوى. ضرورة اهتمام المربين بالقصص. ثانيا, بيان خطورة القصص الوارد خاصة من كتب الغرب ومن أهل الكفر المتمثل في أفلام الكرتون المستوردة والقصص غير الإسلامية التي ليست من بيئتنا, وكذا من المسلمين الذين هم ليسوا على الجادة ولا يعرفون الطريق الصواب. إذا كان القصص اسلوب قرآني نبوي يؤثر في نفوس البشر فينبغي ان يتوجه بطريقة القرآن والسنة. ثم نبين اخواني كيف يكون استخدام هذا الاسلوب القصصي مع ابنائنا ليكون اكثر جدوى واكثر منفعة ليؤتي ثماره كاملة باذن الله. فعلى المربين يا اخواني ان يكثروا من ذكر القصص وكذا الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة, اولا لان هذه هي طريقة القرآن الذي هو كلام الله الخالق الذي يعلم ما خلق ويعلم نفوس الخلائق, ثانيا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يفعل ذلك حتى مع الكبار, فما بالكم بالصغار. ثالثا أن الواقع يشهد بذلك, تأثر الناس كبار وصغار رجال ونساء بالأسلوب القصصي لأن النفس البشرية فيها هذا الصبر فطرها الله على ذلك, تحب أن تتتبع المواقف وأن تعرف خواتيم الأمور وتنتظر هذا بشوق ولهفة. سيحصل إيه؟ ولهذا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبدأت هذه القصة في سورة يوسف, قصة يوسف عليه السلام, بذكر رؤيا رآها يوسف عليه السلام. وكل من سمع الرؤيا وعرف هذه القصة منتظر كيف سيكون تأويل هذه الرؤيا, كيف ستتحقق. فأنت مرتبط من أول السورة إلى آخرها منتظر أن تعرف تحقيق هذه الرؤيا. ولهذا جاء في آخر السورة هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. عشان كده لو قرأ الإذان بصورة يوسف كاملة لا تشعر بالملل ولا تشعر بالتعب ولا تشعر بما تشعر بها أو به في سواها من الصور، لأن النفس البشرية اعتادت ذلك وفطرت على ذلك، فتتبع الأمر من أن تعرف آخرة، وجاء في طياتها وأثنائها ما يشدك. ده بعد ما كان الرؤية إنه هيسجد له ده ألقوه في الجب وفعلا ألقوه، فتأتي النجاة، يدخل بيت العزيز، خلاص هتظهر الرؤية، هيولى الملك، لا ده يدخل السجن بعدها، فتقلبك بين أحداثها فتجد نفسك مرتبط مشدودا بها كبار وصغار. النفس مفطورة على هذا، خلقنا الله عز وجل على ذلك. ولهذا المربي الناجح في تربيته لأولاده إذا أراد أن يصل إلى غاية، إلى هدف، إلى معنى، إلى خلق في ولده، لابد أن يفكر أن يأتي له بقصة تشتمل بوضوح على هذا المعنى وهذا الهدف. عشان أنت لو قعدت وجبت كتاب في الصدق وقعدت تقول الصدق وحديث عن الصدق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، الكذب كذا والصدق كذا، لو قعدت من هنا الصدق كذا كلها هذه الأحاديث بطفل قسل. الكبير تسمع منك حديث واثنين وثلاثة ويبدأ بعد ذلك خلاص عرفنا أن الصدق مطلوب شرعا، لكن لو ذكرت 20 قصة في الصدق لن يمل أحد، لا صغار ولا كبار، وسيكون الأثر في نفوسهم أعظم. فالواقع هذا هو السبب الثالث، يبقى احنا بنقص على ابنائنا القصص اولا لانها طريقه القران والله يعلم النفوس التي خلقها، ثانيا لانها سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا لان الواقع يشهد بذلك والاثر واضح، رابعا كثره الافلام والمسلسلات الهابطه وارتباط الناس بها في زمن انتشرت فيه هذه الافه التلفاز، وصارت برامجه لو قلت كلها لا أكون قد أخطأت كثير، لا تخدف أهدافا شرعية ولا إسلامية، كلها تبعد بك عن الدين وعن الشرع، وهذا هو المتوقع وهذا هو المنتظر، وهذا يشهد به غير الصالحين فضلا عن العلماء والصالحين. لو كلمت رجل هكذا ليس ملتزما وليس على الجادة يقول لك هو الجهاز ده سبب البلاوي كلها، او تقول الشباب الولاد البنات مش عارف ايه، يقول لك هو التلفزيون السبب، هو اللي علم العلم المفاسد دي كلها. فهذا امر لا يخفى على الاعمى فضلا عن البصير، بصير القلب. فانتشار هذه المسلسلات الهابطه والافلام الهابطه وارتباط الناس بها اصبح صار لزاما على الدعاة والمربين أن يرجعوا إلى طريقة ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في معالجة النفوس بالقصص النبوي. وهذا الكلام مهم جدا يا إخوان، لأن ارتباط الناس أولا بالقرآن، ثانيا بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر سيرته، وارتباطهم بالصحابة، ارتباطهم بالسلف الصالح، ارتباطهم بالصالحين، ارتباطهم بأبطال الإسلام الذين كانت على يدهم الفتوح. هذا مقصد تربوي، هذا مقصد من مقاصد التربية، إنك تربط الولد بهذه الأمور. يبقى القصة لما هتكون من القرآن لازم تعرف ابنك إنك القصة دي مش بتقولها من عندك، ده موجودة في القرآن، انت حافظ سورة يوسف، طب يلا نقرأ شوف كده القصة اللي قلتها لك هي السورة اللي انت حافظها. انت تحفظ سورة الفجر وسمعت ما قال اليه ثمود وفرعون، هي دي بقى قصة فرعون اللي حكيتها لك، ودي قصة قوم ثمود او صالح. فيجب انه مرتبط بالقرآن، يبقى القصص الجميل المؤثر اللي هو اثر فيه وصار واقع ده كلام بجد، ده كلام رب العالمين. الأطفال دائما يسألون عن هذا، بعد ما تحكي له قصة يقول لك القصة دي بجد يا بابا؟ يعني القصة دي بجد؟ هو عايز حاجة واقعية، يعني مش خيال، ده واقع وبيحصل وحصل. وهذه هي قصص القرآن والسنة، القصص الحق، القصص الحق، سواها ليست بقصص حق، ليست بقصص حق. وإن كانت واقعية يدخل عليها الكتاب ما ليس فيها من الواقع، تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تدقيق. وإن كانت واقعية بدون إدخال شيء فيها تحتاج إلى بيان، طب صح ولا غلط؟ ما هو مش معنى أنها واقعية مش لازم يكون اللي سلك هذا المسلك يعرف الشرع ويعرف الدين وأن مسلكه صحيح، لازم هتردها في النهاية لقواعد الشرع عشان تثبت أنها صحيحة، أنها تصلح للتربية. فلو كانت صحيحة وموافقة للقواعد هتشوفها تناسب الولد وتخدم المعاني الشرعية اللي عايزين نوصلها فيه ولا لا تخدم هذا المعنى. لكن تجد القصة لما تأتي من القرآن والسنة وواقع سلفنا الصالح وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، بتجد المعاني مترابطة متكاملة متسلسلة على النحو الصواب المراد من الذي خلق الذكر والأنثى، من الذي خلق الأبناء والبنات. إذن إخواني، أهمية هذا القصص، القصص القرآني والنبوي، تتمثل في ربط الأطفال والكبار بواقع من هم معهم على الصراط المستقيم المؤدي إلى الجنة. ثانيا، أنها تمتاز بالواقعية والصدق، ليست خيال، ليست وهم، ليست خيالا وليست وهما. ودي أهم فائدة من فوائد هذا القصص. فإذا الهدف تربوي، ثانيا الهدف عملي بيتحقق من خلال القصص التطبيق العملي للمبادئ اللي بتذكرها لابنك. يبقى لما بتكلمه عن اليهود وعداوة اليهود بتبين ليه الواقع من خلال قصص اليهود السابقة اللي قد تجد رؤساء وزعماء يغفلون عن هذا ويتعاملون مع اليهود مع جهلهم بسابق سيرتهم. لكن لو تربوا على معرفة قصص بني إسرائيل وكيف كانت عداوتهم وأنهم لا يراقبون الله ولا يعرفون حقه، وهم الذين قالوا إن الله فقير، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة، الذي عرف من سيرتهم أنهم يسبون الله جهارا هكذا يعلم ويتأكد أنهم لن يمدحوه ولن يوالوه ولن يحبوه. إذا كانت العداوة مع الذي خلق بهذه الصور، اللي يعرف سيرتهم مع نبيهم موسى عليه السلام كيف قالوا أنه آدر لا يستطيع أن يأتي النساء لكثرة تستره عليه الصلاة والسلام حتى جاءت براءته من أولئك الذين آذوه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. والقصة مشهورة ذكرت من قبل، آذوا الأنبياء وقاتلوا الأنبياء وسبوا رب العالمين وخالوا العهود ولا يرقبون إلا ولا ذمة، ولا تنفعهم الآيات ولا المعجزات، الآيات الربانية والمعجزات الربانية، حتى يرفع فوقهم جبل الطور، يرفع فوقهم جبل الطور آية تخويف، فيظهرون التوبة ثم ما إن يهبط حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه. الذي يعرف من سيرتهم ذلك يأخذ العبرة والعظة، يكون عنده التطبيق العملي واضح. هو مش لسه بيجرب بني إسرائيل، هو مش لسه بيجرب اليهود لأول مرة، القرآن قد كشفهم وأوضح عداوتهم، وهذا كان أكثر ما جاء في القرآن ذكر قصص بني إسرائيل. افتح القرآن من أوله، افتح سورة البقرة تجد العداوات الواضحة، تجد المخالفات، تجد العناد، تجد الاستكبار في قصة البقرة، في قصة الطور، في قصة لما طلبوا فومها وعدسها وبصلها ولا يعجبه المن والسلوى, عناد واستكبار وجحود. الشاهد ليس هذا ودرسنا ان الانسان بيعرف التطبيق العملي في حياته من خلال قصص السابقين, والذي يقصها عليك هو رب العالمين الذي خلقه وهو اعلم سبحانه وتعالى به. اذن مع هذه الاغراض يا اخوانا توجد اغراض اخرى احب ان اطيل الحديث عنها. لما بتربي ولدك على قصص القران والسنه الصحيحه بتؤصل عنده امور. اولا بتثبت له ان القران وحي من عند الله وليس القران من كلام البشر. كلام ده للكبار والصغار يتأصل المعنى ده. بتعصر عند الولد ان القرآن وحي من عند الله سبحانه وتعالى وليس للبشر دخل في هذا القرآن, لان النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يعرف قصص الاولين ولا كانت العرب تعرف قصص الاولين. ما كان عندهم هذا السرد الواضح والتفصيل الواضح لقصص الأولين. فلما يأتي واحد منهم ومن بينهم يقص عليهم هذه القصص بالتفصيل من غير تشويه الذي أدخله أو من غير التشويه الذي أدخله أهل الكتاب ويجد فيه الحق فيتأكد أن هذا كلام الله, يظهر في هذا القصص وسائل الأنبياء في الدعوة إلى الله, فتجد أن الوسائل كلها موحدة. إذا أنت بتربي الولد اللي هيبقى شاب وهيدعو إلى الله وهيبقى شاب في المجتمع إن مفيش خواطر, إن مفيش أفكار, ده في طريقة سار عليها كل الأنبياء من أول نبي لآخر نبي صلوات ربي وسلامه عليه, ويبين لهم أن استقبال قومهم لهذه العداوات صورته واحدة. شوف أي عداوة بتظهر في زماننا اليوم هتجد لها أصل في قصص الأولين سواء في الحرب أو في السلم. الذي يعلمك ذلك يعرفك به قصص السابقين الواردة في القرآن والسنة. ولهذا لما بتقرأ ياك القرآن وتسمع رب العالمين سبحانه وتعالى يقص علينا نبأ نوح يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تقرأ بعدها قصة ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, تجد الكلام كأن بتسمع من النبي ده صلى الله عليه وسلم نفس الكلام اللي بتسمعه من كل نبي. اقرأ سورة الأعراف سورة الأنبياء أي سورة من الأوراد الخاصة بالأنبياء تلاقي أن نفس العبارة بتتكرر, ده لمعنى مقصود عشان يرسخ في نفسك كمسلم كبير وصغير أن دعوة الأنبياء واحدة وطريقتهم واحدة. فإذا أردت أن تسير على طريق هؤلاء فبطريقتهم أهي لا تخرج بطريقة مبتدعة. إذا أردت أن تعرف العدو فهذه هي قصص الأنبياء مع الذين عادوهم, شوف كانوا بيحاربوهم إزاي, شوف كان أساليبهم إزاي, انظر كيف اجتمعوا وهم الشراذم المتفرقة ليحيطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. فلما تشوف الصورة اليوم ما دي قديمة مش جديدة. يبقى المسلم مش بيفاجأ بأمور يا أخوان. قصص السابقين بتدور عبرانها تيزا اللي فاتت مش جديدة. لما تجد حصار اقتصادي على قوم من اهل الاسلام تذكر يوم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب هو واصحابه حتى اكلوا ورق الشجر. يبقى ليك اسوة ليك قدوة ليك مثال سابق ليك مثال عملي تطبيقي. مش هتجزع لأن عرفنا سنن بتتكرر وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة الله ولن تجد بسنة الله تبديلا ولن تجد بسنة الله تحويلا. إذا تعرف أن دعوة الأنبياء واحدة وتعرف أن طريقة الأعداء واحدة إذا مش حاجة عليك جديد. فإذا أردت أن تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء في نهاية القصة من نصرة الله للحق وأهله فعليك أن تسلك طريقتهم. فقد سمعت في قوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم عيسى وقوم موسى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا، قد عرفت كيف يكون دعوتهم وكيف تكون العداوة لهم ومواجهة تلك العداوة. يظهر أن الأصل مشترك بين الأنبياء وبين الأديان أو الشرائع التي كلها تجتمع على دين الله الذي هو الإسلام. ولهذا اسمع في القرآن الكريم يقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم وموسى يعني إيه؟ يعني الكلام ده هو اللي جيب صحف إبراهيم وهو اللي جيب صحف موسى. وقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. نفس الكلام عايز يقول لك إن هذه القصص وهذه المثل وهذه المبادئ وهذه الأمور جاء بها الأنبياء جميعا. يبقى ما تسمع القصة بيثبت هذا المعنى. فائدة أخرى رابعة، بيظهر وتبين السنن والقوانين الإلهية الثابتة من خلال هذه النماذج العملية. تجد أن الطفل كل ما يسمع قصة من هذه القصص قرآن وسنة هيلاقي إن في حقائق معينة ما بتتغيرش، وده ما بتتغيرش هتدناه في قلبه ثابتة وما بتتغيرش، ثابتة كالجبال مهما حصلت الفتن. فعشان كده تجد ان الاسلوب القرآني والقصص القصصي كان اكثر في الصور المكية. اجرت كده وطلع الصور المكية الوحدة والمدنية هتجد ان اكثر ذكر القصص كان في الصور المكية. لا يعني هذا ان الصور المدنية تخلو من القصص، لا، ولكن ليس بكثرة الصور المكية، عشان كان بيأصل سنن وقواعد ينبغي ان تؤصل في قلوب ابنائنا. تجد ان القصص يتكرر ولا تتكرر الاحكام. قصة موسى، قصة عيسى، قصة محمد صلى الله عليه وسلم، قصص الانبياء بتتكرر وتأتي في اكثر من موقف، مرة طويلة ومرة متوسطة ومرة قصيرة، مرة يأتي بمولد من يحكي قصته ومرة لا يأتي بمولده. حد يعرف مولد هود او صالح؟ جت القصة من الاخر من بعد الرسالة. لكن هل نعرف مولد موسى عليه السلام؟ نعرف مولد موسى ولا نعرفه؟ لان في عبرة، لان في عبرة، مولده كان عبرة وموعظة، بل كانت العبرة والموعظة في ذكر الحقبة ما قبل مولده فتذكر. فالقصص القرآن جاء لهذا المعنى، لهذه العبر وهذه العظات، أن تتحقق في قلبي قارئ هذا القرآن والمؤمن به. فيجد الطفل أو الكبير لما بيسمع قصص القرآن والسنة إن كلها بتؤكد أن المتبعين للحق قلة. مفيش نبي ورسول من الرسل جه كده وحصل له ملك عظيم وهو القائد ومفيش أي مشاكل مع قومه. كل الرسل حصل معهم هذا الكلام، بدأوا بقل. فآمن له لوط، يعد من آمن إبراهيم عليه السلام يقول له وما آمن معه إلا قليل، هين نوح عليه السلام. يبقى بتثبت حقيقة ثابتة. يبقى لما تجد نفسك قلة في أهل الحق، أيوة محياة قديمة، احنا أول ما نسمع الكلام ده ما بتتهزش لما تلاقي نفسك قلة في وسط كثرة في أهل الباطل. عشان كده بيبقى جوه المؤمن إيمان أكيد مع قلة في عدد المؤمنين أنهم هم الأعلون. حتى البعيد عن الإسلام متيقن بذلك مما سمعه من قصص الأولين. حقيقة أخرى إن المواقف متشابهة على مر العصور، إن التمرد على الحق والإعراض عنه مسألة قديمة حصلت مع كل المرتدين. يؤكد أيضا حقيقة مهمة جدا يا إخواني، أن النصرة في النهاية دائما تكون لأهل الإيمان. حتى لما ذكر مؤمن آل فرعون الوارد في سورة غافر، لما ذكر قصته أدرج المؤمن وجاء بعد رسل جاء وقومهم، لكن جاء يأمرهم بهذا، مؤمن يتيم ومؤمن المذكور في سورة غافر مؤمن آل فرعون، يذكر لك رب العالمين من المنتصر، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انت لسه عايش ولا ايه؟ اللي يسمع طلع حسه لسه عايش، لا ما انتهاش القصة بموتي. ينبئك الخلاق العليم اللطيف الخبير بمآل هذا الرجل، انه دخل الجنة ولا يزال يدعو قومه بعد موته كما قال ابن عباس، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وتقرأ التاريخ والسيرة وقصص هؤلاء القوم، ناس بعد 20 سنة ناس بعد 30 أباد الله هؤلاء، انتهى. فبتشوف دائما حتى في هذه المواقف ان لما بيقتل المؤمن ليس معناه قتل. الغلام اللي جاء ذكره في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في سورة البروج، الغلام اللي بقي على الدين وحده فقتله الملك، ولكن بعد أن قال بسم الله رب الغلام فمات الغلام، فآمن القوم جميعا وقالوا آمنا برب الغلام، انتصر. فيؤمن العبد كبير وصغير إن دائما النصر مع أهل الإيمان، قلوا أو كثروا، وإن اتصرت أو طالت الأوقات والأزمان فهو عنده السنة الربانية أن الله سبحانه وتعالى يؤخر إلى أجل مسمى، وأن الله ليس غافلا عما يعمل هؤلاء، دي سنن عنده ثابتة وتأكد منها مع حقب التاريخ وقصص القرآن والسنة، بدليل أنه بعد ما سمع أن التتار أبادوا وأهلكوا وأحرقوا، هذا إحنا مسلمين والإسلام انتشر ثاني، بعد ما اجتمعوا يوم الأحزاب انتشر بعدها الإسلام وحصل فتح مكة، وهكذا بعد ما مات الغلام آمن القوم، وهكذا. سيجد في هذا القصص أن النصرة دائما للحق وأهله، أن النصرة دائما للحق وأهله، فيوصل بهذه الأمثلة الواضحة أن هذا الدين من عند الله، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص ده اللي يحصل مع نوح وهود وصالح وكل الأنبياء نفسه سواء، الله يبقى الدين ده من عند الله، ده دين واحد، لأنهم كلهم كانوا يدعون إلى الله ألا تعبدوا إلا الله، كل دي معاني راسخة، وأنت ما اديتش ولد الولد أو البنت درس في العقيدة، ما قلتوش تعالى يرحمك الله، ما قلتوش تعالى ما اديت درس في العقيدة وتأثر عنده أصول في العقائد، لا ده أنت حكيت له قصة والثانية والثالثة والرابعة بما جاء في القرآن والسنة فثبتت هذه المعاني، تلاقي طلع عنده عقيدة صحيحة وانت ما اديتلوش درس اسمه عقيدة، ما اديتلوش درس اسمه عبادات والحرص على العبادات والأعمال الصالحة، ما اديتلوش درس في الثبات على الحق، ما اديتلوش درس في الابتلاء وأن سنة الله ابتلاء الأمم، ما دي دروس كل المعاني دي وأكثر منها، لأن القصة الذي تكلم بها وذكره الله سبحانه وتعالى ورسول الله الذي لا ينطق على الهوى صلى الله عليه وسلم، تترسخ هذه المعاني، تترسخ هذه المعاني في نفس القصة دون أن تعطيه دروسا في هذا المعنى، الأسلوب القصصي، الأسلوب القصصي. بتظهر أغراض أخرى يا إخواني، دي مبادئ عامة ووصول عامة وقواعد في الدين بترسخ من أسلوب القصص. بتجد لما يسمع الولد قصة آدم عليه السلام خلاص ده هي مع سائر القصص تأصل في قلبه عداوة الشيطان وغوايته، هيفضل طول عمره حذر. مهما تقول له ده الشيطان دوت عدو واحذر من الشيطان، اوعى الشيطان يضحك عليك، انت كده الشيطان يضحك عليك، انت كده بتاكل زي الشيطان، انت كده بتعمل زي الشيطان، دي كلها امور مطلوبه. لكن اللي هيرسخ تطبيق العملي لهذا الكلام قصه تطرح فيها وتظهر عداوه الشيطان، ودي بتظهر في معظم القصص. اذا تحذير الانسان من غوايه الشيطان ووساوس الشيطان بتحصل بتربية نحو هذه القصص. بيظهر ايضا من فوائد سرد القصص النبوي تثبيت المؤمنين وحظهم على الاستمرار في طريقهم الذي بينه الله عز وجل لهم. اسمع الى قول الله تعالى: اصبر على ما يقولون. ها، واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. اصبر، واللي هيعينك على الصبر دوت انك تذكر الانبياء السابقين، وذكر الله قصص داود وسليمان وايوب وسائر القصص الوارده في سوره صاد، فلما امره بالصبر ذكره المثال. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وديك سمعت قصصهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله لا ندري لو لم نعلم سير الأولين كيف كنا سنثبت على هذا الدين. فكنا سمعنا ما المآل الحسن لأهل الإيمان لما صبروا، كيف كنا سنثبت إيمان هش وضعيف. فثبت الله أهل الإيمان كبار وصغار. شك أبو جوز تربية الأولاد في الحقيقة دروس دعوة. فتربية الأولاد لون من أعظم ألوان الدعوة إلى الله، حتى حقيقة لكل إنسان هيربي مطلوب فرض عليه، فبيتعلموا من خلال أبناء الدعوة إلى الله، لأن النفس البشرية ما تتغيرش. هو الطفل ده اللي بعد شوية بقى إعدادي وثانوي وجامعة، هو ده اللي بقى معاك في الوظيفة، هو بنفس التفكير. فلما تتعلم كيف تخاطب هذه النفوس تتخاطبها صغارا وكبارا. تظهر هذه القصص تحذير الإنسان من عاقبة الشعور باستغنائه عن الله. بعد ما يسمع كل قصة يعرف انه مش ممكن، لا حول له ولا قوة الا بالله، لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في ذكر قصة قارون: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ده قارون اللي أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعظمة والقوة، ما نفهمش الكلام ده لانه ما ارتبطش بالله. اصحاب الجنه ورثوا جنه عظيمه تركها ابوه، لكن لما استغنوا عن ربهم هلكت. صاحب الجنه في سوره الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، فله بابت واصبح يقلب كفيه. فالقصص القرآني والنبوي بيأثر في قلبك المعنى ده، إن لا حول لك ولا قوة إلا بالله، كثرت مالك أو ميراثك أو أولادك أو جناتك لا تغني شيئا، وإن الغنى الحقيقي في ارتباطك بالله سبحانه وتعالى، وليس الغنى في كثرة العرض، وليس في كثرة الجنات والقصور والعقارات. فهؤلاء كانوا أصحاب هذه الأملاك وافتقروا لفقرهم من الارتباط بالله سبحانه وتعالى. كل قصة من هذه القصص بتؤثر هذا المعنى. مهما تقول لابنك انا عايزك مرتبط بالشر، عايزك مرتبط بالدين، يا ابني ما يغرقش الدنيا، يا ابني انت فرحان النهارده بساعة وفرحان بعجلة وفرحان بكمبيوتر، الكلام ده مش هينفعك، الباقي هو وجه الله، واللي هينفعك هو الباقيات الصالحات. اقعد ابدا للصبح. الأثر ممكن يتحقق بأنك تسرد له قصة أصحاب الجنة أو صاحب الجنتين أو قارون. إذا وصلت له المعنى فاتصلوا معه. لا يعني هذا ان الموعظه المباشره غير مطلوبه. يا غلام ان يعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، دي موعظه مباشره مطلوبه. لكن بقول من الاساليب اللي هتؤصل هذه المواعظ المباشره التي هي ايضا وارده في القران وفي القصص النبوي، الاسلوب القصصي. فتؤصل في نفس العبد انه لا غنى له عن ربه، وان التكبر والغرور والنظر الى الدنيا لا يغني عنه من الله شيئا. انظر الى اي قصص قران يا اخي الكريم، هتجد ان كل القصص بيخدم هذا الغرض الديني الشرعي. ما بنحكيش قصص كده يا اخواننا لاولادنا اهو اي كلام وخلاص، لا. القصص عندنا لان دوم القران والسنه، القصص اللي مش هيكون من القران والسنه لو ما كانش بيخدم هذه الاهداف فبئس القصص، بئس القصص، ويكون اضاعه للوقت ويكون لغو. ولهذا انتبهوا لهذا المعنى يا اخواني، ان دائما لازم يكون في هدف بترجع اليه. تكرار الايات اللي بيسموه تكرار القصص، افتح المصحف مش هتلاقي قصه مكرره بنفس الطريقه، لا، بيتكرر الجزء اللي بيخدم المعنى المطلوب في هذه الصوره، مش نفس الجزء اللي بيكرر. لو تكرر يبقى في المعنى ده هو مطلوب. مثلا احنا محتاجين جزء يفيد الصبر، فنجيب من قصه موسى ما يفيد الصبر، جزء يحتاج الى ذكر الصبر على البلاء والمرض، ناتي بذكر ايوب عشان وهو بيتكلم عن الصبر على المرض تفتكر قصه ايوب صلاه، واذكر عبدنا ايوب، وهكذا. كل ما يذكر معاني مقصوده ياتي بجزء من قصه، جزء من قصه اللي هي بتتعرض لهذا الامر، لهذا الهدف، لهذه الغايه. ده عشان نتعلم ان كل ما نذكر قاعده او اصل او معنى او خلق في الدعوه او في تربيه الاولاد نربطه بقصه من قصص السابقين، ومش لازم الداعي او المربي يسرد القصه كلها. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، يعني كان كيف نعرض القصة على أبنائنا؟ مش لازم تقعد تحكي له تفاصيل هذه القصة، لكن الولد الصغير اللي لسه عمره 4 أو 5 سنوات مثلا هتقول له كان في نبي اسمه نوح قول عليه السلام، يقول عليه السلام. زي سيدنا محمد قول عليه السلام، يقول عليه السلام، فيصلي على الأنبياء ويعرف ان هما الاثنين حاجة واحدة. إذا ما صلينا على هذا النبي نوح عليه السلام صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم. انت قلتش للولد ان الانبياء دينهم واحد، ولا طريقتهم واحده، ولا جاءوا بدين واحد، مش كان ده كله. لكن قلت له سيدنا نوح قول عليه السلام، ما هو زي سيدنا محمد قول عليه السلام، فهم الولد انهم حاجه واحده. امن بالانبياء والرسل جميعا، اصل من اصول واركان من اركان الايمان بجزء، ولسه ما بداش القصه بكلمتين ولسه 4 5 سنوات. نوح عليه السلام قال لهم اعبدوا الله، كانوا بيعبدوا الاصنام وهو قال لهم اعبدوا الله. اذا كان في نبي وجاء عشان يقول لهم اعبدوا الله، فهم ان في ناس وحشين بيعبدوا غير الله، وان ربنا بيبعت انبياء عشان يقول لهم اعبدوا الله. انت ما قلتلوش كده برضه، انت مجرد تقول النبي قال لهم ما تعبدوش الاصنام واعبدوا الله، لان هم وحشين وكفار، فارتبط بدينه ان كلمه كفار تعني عداوه للحق وللصواب وللخير. تحقق عنده معنى الولاء والبراء، ما فيهوش فيه براء، والكفار لازم نكرههم، والكفار دول بيعادوا الدين، المعاني اللي ما يفهمهاش كبراء القوم، لا، ده هو فهمها من كلمه واحده. النبي ده بيقول لهم عبود الله ما تعبدوش الاصنام، الحجر اللي جاي ده حبيبي بيقول لهم ما تعبدوش عبود الله، فبداوا يحاربوه وبدأوا عايزين يقتلوه وعايزين يخرجوه وعايزين يسجنوه. فهم ان في عداوه للحق. ليه يا بابا هو وحش؟ لا مش وحش، ده هم اللي وحشين. لا الطفل بيسال لان في معنى تولد في ذهني، خلاص تولد في ذهني معنى البراء من الكفر واهله. كلهم كفر، حتى ابنه الوحش ده انه كافر، ومراته الوحشة دنتها كثرة، لكن في النهاية ربنا قال له ابني سفينة كبيرة
وبنى السفينة، وربنا خلى طوفان كبير بحر غرق الدنيا كلها وخد الكفار كلهم، وفضل في السفينة المؤمنين اللي أمنوا مع النبي دوت. النبي ده انه عايش 950 سنة يدعو قومه 950 سنة، وفي الآخر في السفينة وماتوا كل الكفار. خمس تسطر يا أخوانا لتطلع عمره 4 سنين أو 5 سنين، تأصل الأصول في العقيدة والدعوة وطريق أهل الحق مش ممكن توصلها لتطلع عمره 4 أو 5 سنين إلا بالطريقة دي. ما تسهبش الإطناب لهذا السن مش مطلوب، ما تضيعش عنده المعاني. توصلوا طلعوا السفينة وجابوا السلم ومش عارف ايه، كل كلامه مش عايزه ولا الكبير محتاجه. عشان ما بتقرأ القصص القرآني بتجد ان المعاني اللي وراءها اغراض واهداف ومقاصد هي اللي تذكر. والحشو اللي ندخله من بني اسرائيل حشو ما فيش غرض منه، مش هنبني عليه احكام ذكر لا يبنى عليه عمل، علم لا ينفع وجهل لا يضر. ما ينفعش الكلام ده مع الاطفال. الطفل ده انت بتبني فيه، تبني في قلبه كده طرح الايمان والاعتقاد الصحيح والتفكير الصحيح. فتشوف المعاني اللي ذكرت في القرآن، مواقف القصة اللي ذكرت في القرآن، وما تزودش عليها. واضح يا كريم؟ إلا إذا اضطررت بسؤال الطفل وشايف إنه هيبقى شغله، شايف إنه هيبقى شغله، فتدين له الجزئية اللي شغلاك. واضح؟ دي أهم حاجة في ترد القصص على الأولاد، إن يبقى لك هدف. احنا استفدنا من الكلام ده ان العين القرآن بيكرر جزء من القصة عشان بتخدم الهدف المذكور في هذه الصورة او في هذه الآيات. الضابط الاخر ان تمتزج التوجيهات الدينية لسياق القصة. تلاقي القصة قبل ما تذكر في مقدمة، وبعد ما تذكر المقدمة في ملخص في 3 أو 4 سطور أو في تفصيل أو في 3 أو 4 آيات. بعد كده توصل للقصة، وأثناء ترد القصة يذكر لك وكذلك نجزي المحسنين والعاقبة للمتقين. يذكر ليك الفوائد وهو بيتكلم، إن الله غفور رحيم، إن الله سميع عليم. دي جاية في وسط القصة الحاجات دي. وانت بتحكي القصة لابنك لازم تذكر الاهداف والفوائد مع كل جزئية. شفت الصدق عمل ايه؟ شفت الكفار حصل لهم ايه؟ لازم التعليق ده يكون التوجيهات بسياق القصة قبلها وبعدها وفي ثناياها. اقرأ ان شئت السورة اللي نقرأها كل اسبوع، سورة الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. دي كلها بنسميها ايه؟ مقدمة فيها الأصول كلها، البشارة لأهل الإيمان والنذارة ولما تقطعت نفسك حصرات عليهم. بعد كده يبدأ يذكر لها قصة أصحاب الكهف أو ايه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ده الملخص. فتية دولة أمرهم عجيب وكانوا أول الكهف وربنا نجاهم، وهي دي قصتهم باختصار شديد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق الحق إنهم فتية آمنوا بربهم يسرد بقى القصة بالتفصيل.
فنجد يا أخواني نجد من خلال استعراض هذه القصة التي ذكرناها مثلا في سورة الكهف أن في تقديم للقاعدة العامة في الأصول. يبقى أنت هتبدأ في سرد ولدك تقول في أهل إيمان وفي أهل كفر وربنا دايما بينصر أهل الإيمان وبيحزن أهل الكفر, فالواحد المفروض ما يزعلش ويصبر لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يحقق النصر. دي مقدمة. وأنا هحكي لك قصة لمجموعة شباب كانوا مؤمنين وتركوا قومهم وقعدوا في كهف وناموا فيه سنين طويلة. بعد كده ربنا بعثهم سبحانه وتعالى لما دمهم متمسكين على الحق. الولد طقطق ودانه والكبير طقطق ودانه وقلبه انتبه والتفت. ايه ده؟ هو في حد ممكن يقعد في كهف سنين طويلة نايم ما يصحاش ويصحى يفضل حي كده؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. تعال بقول لك إنهم فتية آمنوا بربهم. ده معنى طب أصل فتية يبقى صغار السن شباب آمنوا بربهم إثبات لمعنى الإيمان. يبقى كل اللي هتسمعه الخير اللي هتسمعه والعجائب والمعجزات والآيات اللي هتشوفها دي لأنهم فتية آمنوا. هو الإيمان سر الكلام ده كله. ما قلتوش أنت الكلام ده كله بس تتعلق أثناء القصة بهذه الكلمات. فهمني زي أخونا؟ مش كان في شباب ودختخ ومش عارف ايه وراحوا. لا, المعاني بتظهر من اول كلمة بتتأصل في قلب الطفل, بيتأصل في قلبه معاني مش معنى واحد. انا مش عايز اعلمه بطولة وشجاعة وفداء وفقط. لا, ده انا عايز ده كله يصب في البوتقة, بوتقة الايمان اللي هتدخله الجنة اللي هتقيمه على الصراط المستقيم. مش مجرد واحد طلع شجاع وجريء وانتهى الموضوع. اذا بتبدأ بذكر مجمل الامر ثم بعد ذلك نبذة فيها اهم نقاط في القصة. يعني حاجة في قصة اصحاب الكهف ان الشمس طلعت من اليمين او من الشمال او غربت تقريبهم ذات اليمين او ذات الشمال. الشيء اهم شيء, اهم شيء انه هم او الى كهف ودنهم في هذا النوم الطويل او ما بتسمع اصحاب الكهف. هو ده المعنى اللي بيجي لذهنك. اديته المعنى ده. هو ده اقوى شيء مؤثر. مع كده الامور الاخرى غير مهمه, لكن بتكلم على اهم شيء. لما نحب نلخص القصه دي بتفصيلين في ثلاث ايات نقول ايه؟ هم هو اللي ذكر رب العالمين. نفس الكلام لما تحب تلخص قصه نوح عايز تقول له ايه؟ عايز تقول له انه لما امن ودعا الى الله وامن معه قوم نجوا في السفينه. هيعرف بعد كده ان النجاه دائما سواء في سفينه أو يؤخذ فوق جبل أو يؤخذ في قرقور أو يحبس في تج, أي نجاة من أي معزق حل أن يكون من أهل إيه؟ من أهل الإيمان. فرغم انتشار أهل الكفر في زمن نوح وقلة من آمن معه إلا أنه هو الذي نجا. ده معنى يا إخواننا باعتقاد, باعتقاد عنده. لما يعرض لنكال ما بعده نكال فهو كالحديد, لأن المعنى ده متأصل بقصص فأصطرت في قلبي منذ صغري ونمت معه في شبابي. عايزين نشوف بقى اللي احنا استبدلناه واللي احنا غيرناه واللي احنا بدلناه سواء بأيدينا أو بأيدي أعدائنا لما فتحنا لهم الباب. تجد الأطفال واحنا ممن تربى على ذلك والجيل اللي شرب كل السموم وكل القصص المسمومة وافلام الكرتون المسمومة اللي طلع بعد كده شخصية مشوهة مش فاهمة الإسلام, حتى اللي التزم منهم لسه مرتبط قلبيا بأمور جاهلية عظيمة بتجر إلى الأرض. فبيسمع قصص السلف ومش كأنه مكبل مش عارف يعمل حاجة زيها, لان في قصص اقصى الاصول فاسده عندنا, قصص تثير الفزع والرعب والرهبه,
تطلع الطفل جبان ممزوج بالجزع والخوف والهلع، نام وعشان ينام تحكي له قصة أمنا الغولة. شفت التربية المرضى والعفاريت إلى الآن أذكرها، قصص طويلة أبناء العم وأبناء الخال يعني كان مجتمع مشرف بهذه القصص، الفلاح اللي كان ماشي في القرية يعني مش عايز أقولها فوض عشان ما نقطعش عصف فاسد، وإزاي التفت لقى الشجر بيتهز ولا واحد يجري وراه، كل الكلام ده علق بذهننا دايرة عندنا 40 سنة ولسه فاكرين الكلام ده إن في مرض وعفاريت واللي ممكن يأثروا ويخوفوه، عشان بعد كده هتلاقيه يدبح ويلطخ الابواب ويلطخ السياره بالدم لانه متاصل عنده اصل مش قادر ينزعه ان في خوف من المرض والعفاريت ومن الغول، فبيرضيهم بالذبح لهم من دون الله. وتقول ازاي هو جاهل، هو اهبل، هو مش فاهم من الكلام ده غير الله، في اثر قوي داخل نفسه منذ الطفوله محتاج اعتقاد قوي ينزعه من هذه الخرافات. ولو نظر كل منا في نفسه لوجد انه لا يزال يعايش امثال هذه المعاني وان كان ينكرها. شوف لو قلنا لك تعالى اشتري بيت كان مقتول في واحد او واحد مات فيه او مش عارف ايه، يقول لك هذا مسكون عفاريت ما بيخرجوش ابدا، تلاقي البيت الى الان والله هو فيه القمح لا يباع لا يباع، عايزين اخ يروح يقول فين البيت ده، ده مساحه كبيره وثمن رخيص في وسط المدينه، فين الاخ ده لسه متاثر بالقصص السابقه رغم ان في دافع مادي ان الثمن زهيد. طب واحد مقاول يروح يشتريها ويبني برج ويكسب ده على البحر، يقول لك لا ما هو الناس مش هتسكن، هبني البرج ومحدش هيجي يسكن. اي والله الكلام ده واقع يا اخوانا احنا بنعيشه، ان المقتول لعفاريت مش عارف ايه بدناها كام سنه وكام يوم وعمرها ما تطلع، ده قصص فاسد أفسد عقول الكبار لأنهم هم صغار نموا عليها. قصص شعبية منافية للأخلاق تماما تماما، طرزان سوبرمان جاسوسية، يبين له أن القوة هي اللي تغلب. أنت ما بدأ الشرع وبدأ الدين والإيمان والاعتصام المتوكل على الله والاعتصام للشرع كل كلام ده حطه جامد، شوف أخذك أمثلة عملية أهو يكتب القول. فاحنا محتاجين قوة وفقط، مهما تقنعه بعد كده بقوة الإيمان وإن كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، حتى لو آمن بيدن متخوف ومتردد غير المشوه بهذه الأفكار وهذه القصص. فالشهادة طيب على قوة، لكن القوة دي ما صبتش في المصب الرئيسي الهدف الرئيسي لعبادة الله حسن وإحسان هذه العبادة. قصص تثير العطف على قوى الشر، العكس تماما، ويقول لك الحجة ان هما بيكشفوا السلوك الخاطئ، وجايبين المثال في قصة الأطفال اللي بتعرض على شاشة التلفزيون، الطبيب المسلم اللي جاب قوى الشر في صورة الساحرة ولا صورة مش عارف ايه جمدته، ده بتجمد الطبيب مش عارف يتحرك مكان، مين اللي هيفك الطبيب ده من التجمد لفرق الحجر؟ قوى الشر. شوف الزمن ان قوى الشر هتنجي المسلم هتنقذ المسلم، عشان لما يقولكم اعتداء يا مسلمين احنا اللي بننقذكم، احنا اللي عايزين سلامتكم وتحقيق امنكم، فيجيب لك قوى الشر ازاي انقذت الطبيب المسلم وتك بقى يتحرك ولسه الطبيب المسلم ارهابي وبيفكر ازاي ياخد منهم ويخدعهم وهم اللي انقذوه. شوف الطبيب المسلم سيء ويقعد ابنك فتح بقه ومشدود وهو متجمد، ومين اللي هيفكه وهيفكه ازاي؟ يا سلام ده المفروض يبقى كويس، ما طلعش كويس رغم كده هيكره المسلمين ويكره الاطباء المسلمين، واللي طلع من المسلمين دول في الحقيقة هو طبيب لكن ساحر، انه ساحر وعايز يستعمل سحره في اضرار هؤلاء الذين انقذوه. فالطفل تلقائي يتعاطف مع هؤلاء. طبعا ما نعرفش اكثرنا الكلام ده. ولادنا يعرفون اللي شافوا الحلقات دي وبتأصل عندهم المعنى دوت. الكلام ده كله اخوانا احنا عنه مسؤولين. انت مش بريء اللي ابنك يقعد تقول له ما برنامج اطفال. لازم تبقى عارف ايه اللي بيعرض. لازم تعرف ايه اللي بيعرض سواء كمبيوتر او تلفزيون او قنوات فضائيه. لازم تشوف ايه اللي بيعرض. لازم امه او انت تقعد وتسمع. والاسطوانه اللي جبتها لازم تشوفها وتفهم بتقول ايه. المعاني دي معاني حققها بينا ولا مش هي. لما تنزل معاه معرض الكتاب مش اي اسطوانات بيشتريها. انت اللي تنتقي له لتتوسم الخير اصلا في الشركه المنتجه اللي قائم عليها مين وهدفهم ايه. هتجد ان طريقتهم وفكرهم هو المنصب في هذه الاسطوانات. فما ينفعش يا اخوانا نغض الطرف وكاننا مش شايفين. اه يا قالوا بيسمعوا قصه احد ده كلام فاضي كله. لا، الكلام الفاضي دوت اصل بيؤصل او وصول بتؤصل في قلب الطفل. فتجد قصص فيها عيب للآخرين وسخرية منهم. وإزاي يدبروا مقالب، إزاي يوقعوا الأذى للآخرين. من أشهر الحلقات توم وجيري، ده الكل عن مجنود والكبار، ده بيعلموا ازاي يعمل مقالب عكس ما الإستاذ بيقول تماما. وفيه دكتور الله يحفظه يعني عمل رسالة طويلة جدا في نقد هذه الحلقات وجايب بقى الحلقات كلها وشاردها وكاتب المسالب واحدة واحدة. وعمل لقاء مع مؤسس هذه الحلقات ويقول له مش كلام ده يبطل عن الأطفال كذا. قال له ما هذا هو المقصود كده. وجايب اللقاء ومنشور في جرائد رسمية. يعني هم فاهمين بيعملوا يا اخوان. احنا اللي مش فاهمين لأننا بعاد عن ديننا. عندنا القصص اللي مبينة عدوتهم ومديانة السبيل والبديل الصحيح الصواب اللي يؤصل الحق في قلوب الأبناء. القصص الحق واستبدلناها بهذه القصص وهذه الاسطوانات وهذه الأفلام. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فتركنا الحق وشفنا الأفلام الخيالية الباطلة اللي تدعو إلى هذا الباطل. الكلام ده يا أخوانا هيحتاج مننا أمور. أولا الالتفات إلى هذا الأسلوب الذي امتلأ به القرآن، الأسلوب القصصي. الأسلوب القصصي كأسلوب من أساليب التربية. أول حاجة نبدأ نلتفت إلى هذا الأسلوب المهم لأن القرآن مليء به والسنة مليئة. فابدأ من اليوم ابدأ اجمع قصص القرآن وقصص السنة والكتب المؤلفة للأفاضل في هذا الباب كثيرا سلفا وخلفا. اجمعها، دي من احسن الكتب. بدل ما انت عمال تشتري كتب مش ينتفع بيها اهل البيت ولا انت بتقرا فيها مجرد بترصها في المكتبه، انتقي الكتب اللي فيها القصص اللي لما زوجتك او ابنك يقعد يحب انه يقراها، يحب انه يستفيد منها. انت اشتريت فتح الباري مع جلالته لكن عمرك ما عرفت فيه، ولا زوجتك هتفكر انها تقرب منه اللي عشان تشيل التراب من عليه وترصه في المكتبه. وابنك هيفضل طول عمره بينه وبين فتح الباري حاجز لان انت بتقول ما تقربش منه، ما تقربش منه، تطلعش الكتاب، ما تلمسش الكتاب. لكن اختار الكتب اللي هينتفع بها الجميع. هذا مش تزهيد في شراء الكتب الشرعيه القويمه والاصول الجليله، لكن كل مرحلة وليها كتبها يا اخوانا. فتربي اولاد محتاجين يسمعوا قصص القرآن وقصص السنة تأتي بها في صور مختلفة وبأشكال مختلفة. ان من انتفعش بالكتاب الكبير هينتفع بالرسالة، هينتفع بمطوية، هينتفع بمجسم، هينتفع بأي حاجة بس يكون فيها هذا الهدف، فيها هذا الهدف. حتى لما تشتري المجسم او تشتري من ليه هدف مرسوم بمجسم سفينة ومكتوب إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يبقى كل ما يشوفها يفتكر إن النجاة في ركوب سفينة أهل الإيمان. يبقى أول حاجة إحنا نبدأ نلتفت لهذا الأسلوب القرآني والنبوي. ثانيا سرد القصة بعد حسن اختيارها. طبعا انا ده اخترت قصة، اختار قصة بتخدم الهدف اللي انت شغال فيه. وفي كل وقت انت تلاقي نفسك بتدعو ابنك الى شيء، فهذه القصة اللي فيها هذا الهدف تبقى تحسن اختيار القصة اللي هتسرد. واذا قلنا ان الاباء لازم يقعد مرة في الاسبوع مع ابنه ويحكيله، والام يوميا نشأنا نسمع يقولنا حكايات قبل النوم وقصص قبل النوم. عندنا كم من القصص والقرآن في السنة، لو كل ليلة حكت الأم لابنها قصة قبل أن ينام هذه القصص الحق يطلع جيل عظيم. كل ليلة بياخد كم من المبادئ في سورة القصة وينام يحلم بيها ويصحى يفكر فيها، على ما تيجي الليلة الجاية قصة تانية ينام يحلم بيها ويصحى يفكر فيها. كان ده غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. ده دور الأم، لازم تخصص جزء من وقتها تطلع تشوف الكتب، ما مش هتحكي قصة من دماغها، لازم تفتح قصص القرآن وتقرأ. هتقرأ 10 قصص، هتختار منهم 2-3 هينفعوا لابنها اللي عنده 5 سنين، هتختار منهم 2-3 في يوم تاني ينفعوا ابنها اللي عنده 8 سنين، هتختار قصة تنفع ابنها في معنى معين هي محتاجاه ومش عارفة تربيه في ابنها، هيحتاج إلى اطلاع منها. والاطلاع ده في حقها واجب، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مطلوب إن ابنها يتعلم الصدق، يبقى لازم تشوف الوسائل لتعليم الصدق، مش إنها تقول له تكذبش ما تكذبش، كذاب روح النار كذاب روح النار كذاب روح النار، كذب بيتضرب طلق ما بيها خلاص تعدي. دي مش تربية، دي مش تربية يا أخوان. لكن تبدأ تفتش ايه القصص اللي يخدم هذا المعنى، وتقص عليه قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وازاي ان اللي سبقوا نجوا، لكن المنافقين دمهم منافقين، كذابين دمهم كذابين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تختم القصة بذلك، يعني الايمان يجب ان يكونوا صادقين، وازاي من نجاه رغم ان 50 أو 52 يوم ما يكلموش النبي والصحابة مخاصمينه، لكن جه الفرج من عند ربنا وكله بقى يستبشر بيه وكله فرحان بيه ببركة الصدق، ببركة الصدق. يبقى لازم تتعلم هذه القصة، لازم تعلمه قصة عبد القادر الجيلاني وازاي انه لما صدق نجا من اللصوص وتاب اللصوص مثلا، نديكم مثال. لكن اللي حاطط الامر في ذهنه وعارف ان الاولاد دول امانة، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وان الخلق السيء في الوالد ده يدخلوا النار، فبيفكر في الوسائل. لكن كل حاجه يا اخوانا نبدا نتشكى من ابنائنا والعيب في الحقيقه فينا ما ينفعش، انما الولد يتاج لما غرست ولما علمت ولما قصصت. فبعد اختيار القصه وسرد هذه القصه، في اثناء السرد سيبك من الكلام الفاضي، لونه ايه شكله ايه عدد اصحاب الكهف ايه لون كلبهم ايه الكلب كان منبسط ازاي وعامل ازاي، كل الكلام ده دي ورا ظهرك ما دكتش في القرآن لانه مش مهم، هيشتت الطفل عن المعاني الاصلية، هيبعد ذهنه عن المعاني المقصودة. اذا كان بيشتت الكبير تلاقي جاي شاب وعم شيخ وسيدي سؤال محيرني وبقالي كم سنة والله يحفظك انت ما شاء الله وسيدرك، انا كنت عايز اعرف ذو القرنين ده اسكندر الاكبر ولا مش هو، تخيل ان جاب واحد طول بعرض بلحية بحاجة عظيمة خالص كده وبيسألك سؤال هاي زي ده تفرق ايه، ولا يعلم احكام الصلاة، ولو تسمع ايات هذه القصة ممكن ما يقولهاش. فتركنا الزبد، تركنا الذهب وخدنا المدر والطين والتراب، الشيء من بني اسرائيل ما لهاش معنى ولا لها فائده. فالنقطه الثالثه ان تترك اثناء سردك للقصه على ولدك ما لا يهم، ما لا يفيد، ما ليس منه فائده. رابعا، اثناء سرد القصه تذكر العبر وفي اولها وفي اخرها، مهم جدا. الايات زي ما قلت لكم يا اخوانا كلها كده، وهو بيحكي القصة تجد كم من أسماء الله الحسنى، صح؟ اعرض أي قصة كده في القرآن، أثناء سرد القصة تجد عشرات الأسماء من أسماء الله الحسنى، عشرات القواعد، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، كذلك نجد المحسنين، فالعاقبة للمتقين. لازم تلاقي كده كلمات في النص، ليه؟ عشان لما تيجي تسرد القصة أنت كمان لازم تقول لابنك كده، ودلوقتي شوف هيحصل ايه بقى للمؤمنين لما امنوا، شوف عملوا فيهم ازاي. لكن ربنا ما بينساش ولا يضل، وهيفضل عين لهم دي. شوف بعد كده نجد اخر قصة، مستني ايه اللي هيحصل، يلاقي فعل النتيجة بتؤكد المعاني اللي ابوه وامه قالوها اثناء القصة. لازم نتعلم ازاي نحكي القصة لابنائنا من القرآن ومن السنة. وارد بعد سرد القصة تطرح على الأولاد عدد من الأسئلة المهيئة للغاية المقصودة من القصة. كان الأسئلة كله بيحوم عشان ما يبقاش قصدهم إجابة غير الغاية اللي عشانها أنت بتقول القصة. يبقى نبو الثلاثة بإيه؟ هتلاقي أذكر يقول لك بالصدق يا أبي أنا عايز أسمع دي من ابني، عايز أسمعها منه هو اللي بيقولها. إيه اللي هسمعها إزاي؟ إن أنا أسأله السؤال، أقع على هذا السؤال. هتلاقي إنه ممكن يتوصف هو عقله، يقعد يفكر وعقله يقولها. يبقى أنت مرنت عقله، مرنت العضلات، العقل ده زي العضلات، زي ما بتقوي العضلات بالحركة بتقوي العقل أيضا بالحركة. ازاي يتحرك العقل؟ ها؟ اخبروني عن شجرة مثلها كمثل المسلم، ان اللي بيحرك عقولهم تنادر لهم ان المسلمة النخلة كله خير وكله نفع، ما لهمش كده طبعا. اخبروني، انبئوني، حدثوني، كل العبارات دي جات، كل الافاظ دي جات على النبي صلى الله عليه وسلم. ناهي عشان يشغلوا خوف ويروحوا في شجر البوادي وما يعرفوش، وعبد الله بن عمر يعرفها لكن كله شغل ذهنه. اعمل ذهنه دي بيسموها عند المربين التربية العقلية، ازاي بعقله قوي زي عضلاته ما هي قوية بالاسئلة. فطرحت عليه اسئلة تخدم الغاية من القصة. ثم بعد ذلك سادسا اطرح اسئلة تستشف بيها انطباعات الاولاد وعواطفهم. يعني مين احسن واحد في القصة؟ هتلاقي كل ولد يختار اللي موافق لميوله، كل واحد بيختار الموافق لميوله. ده يختار الشخصية اللي كانت بتعطف وتحن ومش عارف ايه. عشان كده كنت قرأت من فترة في بعض الكتب بيقول لك لما بيحكى قصة للكبير يحكوا كذا قصة، علماء تربويين عملوا المسابقة دي او عملوا البحث دوت، اختار احسن قصة في نظرك. قال لك هيختار القصة مش الخلق اللي ناقص فيه، لا ده الخلق الموافق ليه. فاهمين ازاي؟ فلو لما بيختار حاجة الموافقة ليه بقت احلى قصة الموافقة له، اللي هو الخلق اللي فيه اصلا، لانها فقط واقع موجود عنده. فتسأل اولادك عشان تعرف مشاعرهم، تعرف انطباعاتهم، تعرف الولد بيفكر ازاي. مش تقول له مين بيحب بابا؟ هقول له بحبنا طب، حد يقول لك لا، ولو كنت عامل فيه مش هيرد عليك. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ لكن ده في اسئله تعرف فيها ما وراءها. مين يحب يبقى الشجاع اللي يحرر القدس ان شاء الله؟ انا هقدس، راح اقدس، كلهم عايزين يحرروا القدس، وهم كلهم جبناء وهم اللي هيتلموا القاهره. نسال الله السلام. لكن تعرف ازاي الولد فيهم الشجاع اللي ممكن تنمي فيه عنده هذا الكلام؟ هتلاقيه اختار من القصة الشخصية فعلا اللي فيها بطولة. الثانية اختارت القصة اللي فيها عطف او الشخصية اللي فيها عطف، ده اختار اللي صدق. تميز ممكن تكتشف اشياء سيئة، تقول هو كان عامل ازاي، هو كان صدر بعد ازاي، عايز يفكر ازاي حصل الفساد ده، بتفهمها من سؤال. فالمرحلة الخامسة انك تطرح عليها اسئلة تعرف بها انطباعات الولد. يبقى انت القصة اللي تردتها دي من القرآن او السنة او بما يوافق القرآن والسنة، بتسأله عن اشياء. بعد ما سألته عن اشياء تخدم الغاية الاول، تسأله عن اشياء تعرف بها انطباعه، هتخدمك انت في التربية. بعد كده اطرح اسئلة تطبيقية لما يجري بينه وبين اخوته، او بينه وبين زملائه، او بينك وبين امهم، او بينك وبين جارهم. نطبق الكلام ده، ننزله على الواقع، ننزله على الواقع. احنا حكينا قصة يوسف عليه السلام وأشهر ما يميز هذه القصة أمور منها العفة، عفة يوسف عليه السلام. ونبدأ نحقق المعاني دي بقى، نحقق المعاني دي. مين اللي حريص إنه يقفل أو يغلق شباك البيت عشان الجيران ما يكشفش؟ مين اللي حريصة من البنات إنها تلبس الخمار عشان ما تنستر ومحدش يشوفها؟ كل دي معاني العفة، كل دي معاني العفة أخوانا، بتحقق في قلبه خلاص وسمع القصة. عايز أمثلة تطبيقية القصة دي بقى مش حدود، لقد كان في قصصين عبرة لأولي الألباب. نطبق بقى الكلام ده على الواقع. الكلام ده مع الصغار أنجع من الكبار، هو ناجع في الجميع بإذن الله، لأن ده أسلوب القرآن وقصص القرآن. لكن مع الأطفال أقوى، وضبط واستقامة الصغير بيكون أسرع من الكبير. بعد ده كله أخوانا، وفترت وسألت وطبقت، امسك المصحف وقول للولد القصة هي. لقى القصة في المصحف، الكلام الجميل والقصة اللي جذبته والأسئلة والفرحة اللي تولدت في الأسرة كلها بهذه القصة والمعاني العظيمة اللي تأثرت، طلعت موجودة في المصحف، عمره ما هينسى مكانها. لو كان لا يقرأ ولا يكتب هيفتكر شكل الصفحة ومكان الصفحة، وكان في المصحف في الآخر ولا في الأول، هيفتكر كل الكلام ده، وهيفتكر على الأقل اسم الصورة هيفتكرها، هيفتكر أصحاب الجنة الأولاد اللي أبوهم مات إنها سورة نون، وهيوصل ليها لو كان حافظ جزء تبارك، عمره هينسى الجزء ده ويبقى سهل في الحفظ. إذا أنت عمت على حفظ ما لا يقل عن ربع القرآن وربطته بالقرآن والمعاني المتأصلة دي كلها، لما يعوز يرجع لها في يوم من الأيام هيرجع لها. عشان كده دي أهمية التعليم بالقلم والرجوع إلى الكتب. في فرق بين واحد يسمع درس وإن واحد يسمع درس ويروح يشوف الدرس ده في الكتاب، يشوف المعنى ده في الكتاب هيتأصل هيثبت. اعمل كده مع أولادك بقى، شفت القصة اللي احنا حكيناها ديت دي موجودة في صحيح البخاري. يا بابا البخاري يعني البخاري، بكرة نحكي قصة الإمام البخاري. وانتظروا وعمالين طول اليوم بابا يحكينا قصة البخاري، بابا يحكينا قصة البخاري. مش ناس لغاية دلوقتي يا اخوانا أساتذة الجامعة والله ما يعرفوا كلمة البخاري، والله ما يفهموش يعني البخاري، مش فاهمين يعني البخاري. لكن الطفل ده هو سمع اللي دي صحيح البخاري وشد الكتاب وقرا بعد الحديث 3500 وكذا، طول عمره عارف مكان صحيح البخاري وعارف ان ده فيه قصص، والقصه اللي كان قالها ابونا دي كانت موجوده في الكتاب الفلاني، وهيرجع لها وهيكبر هيحب البخاري وهيفتح فتح الباري ويقرا القصه تاني وهو كبير، وهيطلع فوائد جديده ويثبت المعنى وتتصل المسيره، ولك اجره الى ان يموت واجر من جاء بعده. كل الكلام ده يا اخوانا اسمه تربيه، وهذه التي لا نعقل، هذه التي لا نعمل الا من رحم الله سبحانه وتعالى. هو هذا هو الدين، هو ده الجزء العملي، هو ده الشق العملي. ولهذا اياكم ان تهملوا ذلك. اسمع كلام لسلفنا الصالح في شأن القصص النبوي، وكان من اجمل ما قرأت. يقول بعض علماء السلف: الحكايات اي القصص جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب اوليائه. بس فهم يعني ايه اسلوب القصص؟ واحد مسترد يقول العباره دي، من الحكايات بنحكيها ديت للابناء وللكبار ولغيرهم، جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب اوليائه، وكانوا يكون في ذلك قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. معنى مش جايبينه من الهوى، جايبينه من القرآن. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم. والحكايات عن العلماء ومحاسن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه، ده الإمام أبو حنيفة يقول كده. ليه؟ قال لأنها آداب القول. كلمة الفقه كلمة واسعة على فكرة، مش الفقه بس معرفة الأحكام الفقهية، فقه في الدين معنى أوسع، أخلاقيات الدين وسلوكيات الدين والأعمال والأحكام في الدين والعقائد، عشان كده سمى كتاب العقيدة بتاعه الفقه الأكبر. مين اللي هيأصل العقائد والسلوكيات والآداب؟ هي القصص. فبيقول لك لما بتحكي لهم القصص في الحقيقة انت قلت لهم عقيدة وفقه وآداب وسلوكيات، كتبوا انها أحب إلي من كثير من الفقه. عشان كده لو كنت بتربي أولاد في مسجد أو بتعلم أولاد في مسجد يغلب عليك الأسلوب القصصي، لازم أسلوب القرآن وأسلوب السنة خاصة مع أولئك الصغار، ودخلهم من خلالها ما تريد وما تشاء. لما تحكيلهم اللي أرادوا أن يقتلوا فأنسبوني لغاية لما توضى وصلى ركعتين، وقام وتوضى وصلى ركعتين، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى دفع عنه شرهم. يبقى من الأسئلة اللي هتطرحها على الأولاد قام توضى وصلى ركعتين عشان كده ربنا أنقذه منهم، حد يعرف الوضوء ده ازاي؟ دخلنا درس فقه بس ربطت الوضوء والصلاة بانه نجاة. احنا لقينا اخباره ونسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فزعه امر، اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. وقل من تجد من الاخوة والصالحين لما يحزبه امر يفزع الى الصلاة، لما الدنيا تشتد كده يقول ما صلي ركعتين، لما قلبه يضيق شويه يقول ما صلي ركعتين. ما بيتحققش المعنى ده ليه؟ ده لو احنا صغار شكل بيأسكم من انفسنا، لا بس هو يكون سبب العلاج صعب، لكن لما تأثر في الصغر بيبقى العلاج سهل. فارتبط بذهنه من يوم ما تعلم الوضوء كان مربوط الوضوء وصلاة ركعتين بالنجاة من الاعداء والكفار. لكن اليوم يا اخواننا بنرى الابتلاء ونرى الاعتداء على اهل الاسلام واستحياء الاعراض وقتل الاطفال، ونبقى كاننا بنتوسل من المسلمين ان هم يقيموا الليل ويصلوا ويدعوا للمسلمين، واللي بيعملها مره بيعملهاش ثاني، بيعملها ثاني بيعملهاش ثالث. لكن لما بيرتبط بذهن الطفل من يوم ما اتعلم الوضوء كان مربوط بقصه النجاه لهذا الرجل، تاثر وصار واقع، بقى اصبح عنده افضل ان يسمع القصه لانك تحكي له هذه الاداب او تقص عليه هذه الاداب. فقد كانت في قصصهم عبره يقول الألباب. بعد هذا البيان لأهمية هذا القصص وبيان مسالك أهل الإسلام يا أخوانا، عايزيننا نأخذ خطوات جادة. أخوكم العبد الفقير بدأ في هذا الأمر وجمعت أكثر من 150 قصة. المطلوب اليوم من اليوم كل واحد من الحاضرين رجال ونساء ابدأ افتح، ودي اختبار خلال هذا الأسبوع مش هنحدد كل واحد يمكن ان شاء الله تتكرر القصة، افتح كتاب اي كتاب يعجبك من كتب السنة او في المصحف وانت بتقرأ وردك اليومي كده مرت قصة قول هذا القصة دي، وافتح كتب التفسير ومطلوب منك الآية. اولا انك تكتب الآية او الآيات اللي فيها القصة او الحديث اللي فيه القصة، واكتب تحتها من التفسير المبسط معاني الكلمات، اربع خمس اسطر معاني كلمات القصة الغامضة الغريبة. يعني مثلا لو كانت قصة في يونس وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شوف يقطين يعني ايه، وهكذا كلمات الغريبة. ثلاث اربع اسطر مجمل القصة لو عايز تحكي واحد في ثلاث اسطر، وبعد كده اكتب سرد القصة للصغار. يعني هتلاقي الحديث مثلا الآيات زي الفوائد والعبر أثناء تفسير الآيات، أو لو كان حديث اللي بيشرح الحديث جايب ما يستفاد من الحديث، نقل الفوائد اللي تنفع الأولاد. يبقى عرضت القصة في صفحة أو صفحتين بأسلوب للأولاد مبسط جدا، وركز فيه إن كل جزئية هتعلق تعليق في نص سطر الكلمة اللي هترن في ودن ابنك ومن ودنه تدخل قلبه. طب خلق، دين، إيمان، ايه المعنى انت عايز تغرسه فيه؟ شجاعة، جهاد، وحط الكلمة دي بالأحمر. بعد ما تخلص اكتب الفوائد اللي معرفتش تقولها للصغار اكتبها للكبار، والفوائد اللي كانت للصغار وقالها مبسطة وعايز تكبرها وبوضوح للكبار اكتبها للكبار. إذا عملنا ثلاث حاجات يبقى لا تعملوا في أي قصة قصة واحدة خلال الأسبوع، قصة واحدة خلال الأسبوع، هو ده طلب علم. هذه صورة من صور طلب العلم اللي ليه مطلب ووراءه عمل. يبقى هو نفتح كده المصحف وانت بتقرا وانت بتشوف قصه، يبقى اول حاجه اول جزء انك تلاحظ القصه بالقران والسنه بمعاني كلماتها بمختصر شديد، ادي صفحه. بعد كده قلت هعرضها لابني ازاي، هعلمها لابني ازاي، شوف اسلوب بسيط وسهل. اسلوبك سيبك من الكاتب الكبير والكاتب الصغير، اسلوبك انت، انت بتربي ابنك وعايز توصل له حاجه وتاخده في حضنك وتحكي له، شوف الاسلوب اللي عايز تقول بيه ايه، هو هيبقى اجمل اسلوب، وهيبقى اجمل لما تيجي تطبق الكلام ده في الواقع على ابنك بالقصه دي، هتحس ان انت بتسال اسئله او انت تعمل حاجات هتحتاج تدونها بعد ما تكون كتبت. عملي، ايمان عملي، قراءه عمليه، تطبيق عملي للقران. يبقى تاني حاجه عملتها باسلوب قصص للصغار. تاني حاجه شوف لو حبيت تقولها للكبار، والله هتلاقيهم محتاجين نفس المعاني اللي هي الصغار، مش هتدوس كتير قوي. اخر حاجه بقى الجزء الرابع من هذا الكلام، ايه الاسئله اللي هتطرح، فهتخدم الغايه او تعرف بيها اتجاه اولادك او تطبقها على الواقع. اسئله ايه الغايه من القصه دي، وتخدم اسئله تخدمها، اسئله عشان تحرك اولادك وتعرف اتجاههم، اسئله اخرى اللي هتبقى بقى تطبيق عملي. تصادفني دوت مثلا، مثلا انت جبت قصه عن الايثار وازاي الصحابي اللي راح وطفأوا المصباح، القصه دي جت في القران، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطا، وتبدا بعد كده تطبق الكلام ده، تتعلمه من الايثار بالقصه دي، تقصد توصل لهم معنى الايثار ازاي في الاخوان. هذا حاجه حلوه هم بيحبوها، بيحبوا جاتوه، هات قطع جاتوه بعددها وحطها، وانا عايز كل واحد منكم بعد ما فرحوا انك جبت جاتوه، هم بيحبوا الجاتوه، عايز كل واحد يدي قطعه الجاتوه بتاعته لواحد بينه وبينه خصومه، واللي يرجع الاول هو اللي ياخد علبه الجاتوه الثانيه، قطعه وصفها ست قطع او 12 قطعه او اي وسيله اخرى. انت يعني انا بديكم مثال، هتبص تلاقي القصه ده مثال عملي مجرب، والله يا اخوان كان بين البنت وبين زميلتها الجاره شحناء، لقيتها فجاه بتجري بتخبط عليها الباب، ازيك يا فلانه، ازيك يا فاتن، خدت الجاتوه ده ورجعت عايز ترجع اول واحد، ما ترددتش، ما انت مش بديها فرصه للتردد، لان اللي هيرجع الاول هو اللي هياخد العلبه. فاول حاجه فكرت فيها عرفت اقصى واحده بينها وبينها عداوه او بغضاء، وهتروح لها وتطرق عليها، انت كسرت كل المعاني السيئه اللي في نفسها، لغايه دلوقتي تجد شحناء بينك وبين اخوك شقيقك اللي خلاص ما كلموش، انا بقالي 10 سنين ما عارف ايه بينك وبين عبدنا وبينك وبين مكانك، ومش قادر رغم انك سمعت خيرهما الذي يبدا بالسلام، مش قادر تعمل كده. لكن لو تربيت على كده ان ممكن اللي بينها وبينها خصومه وكانت شتمتها او اذتها انها تروح وتطرق عليها الباب وتعطيها شيء هي بتحبه، يبقى انت علمتها الايثار. اسمع ليهم مقلمه، مقلمه بدل ما تشتريها جديده باتنين ثلاثه جنيه، لا ده علبه صفيح والباها ورق ملون، هم فرحانين جدا ومنجذبين معاك، ازاي ممكن يعملوا مقلمة؟ شيء تافه جدا. علمته ازاي يحرك مخه، ازاي يتعلم، ازاي يصنع، ازاي يكون انتاجي مش استهلاكي. نقعد نتكلم على الصين وازاي هم انتاجين وما بيستهلكوش و و، لا ده عندنا احنا يا اخوانا، ده في اخلاقنا احنا اللي جاهلنا بينا. وتقطع من الحكه او العلبه ده مقلمة جميله مجلده بالاصفر والاحمر، مين يهدي المقلمة بقى؟ لجده أو لجدته، وما زعلان من جده أو جدته إن هم ضربوه، لكن بدأت تعلمه إزاي يبر جده وجدته، يبره أهل أبيه وأهل أمه بمعاني حقيقية. يبقى أنت علمت الصلة وعلمت الإيثار، هتجد إن الأمور دي يا إخوانا هتولد المعاني التربوية الحقيقية بأمثلة عملية. فياريت يا إخوانا إن شاء الله تعالى يعني لا تخذلوني في هذا، كل اخ وكل اخت يختار قصه محترمه من القران او من السنه، اي قصه من القران والسنه، كل واحد يستخرج منها معاني الكلمات والاهداف العامه، وبعدين الطفل هيقولها ازاي، والمعاني اللي مش قادر يقولها الطفل يعملها للكبار، وبعد كده يحط اسئله تطبيقيه واسئله غائيه لها غايه معينه، يعني لها هدف من ورائها. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.